بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 13 بعد 100 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب النكاح ونتكلم عن الخلع والطلاق، وقلنا بأن الخلع والطلاق كلاهما طريق من طرق الفرقة بين الزوجين، وهناك مقارنة بين الخلع والطلاق، أوجه التشابه وأوجه الاختلاف. فكل من درس الخلع ودرس الطلاق لا يستغني أبدا في النهاية أن يقارن بينهما وأن يجد أوجه التشابه وأوجه الاختلاف، حتى يتقن الخلع ويتقن الطلاق، اللذين هما من المواضيع المهمة بمكان في كتاب النكاح. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان، ظافر خضر سليمان. فصل في أحكام الطلاق. هذا الفصل جاء بعد الفصل الذي أخذناه في أحكام الخلع، وفي الحقيقة من حيث التسلسل العلمي والذي يساعد على الفهم أكثر، هو أنه كان نأخذ الطلاق أولا ثم بعد ذلك الخلع، لكن لحكم ولأسباب ذكرها العلماء في الحواشي قدموا الخلع على الطلاق. أيا كان، فصل في أحكام الطلاق. الطلاق ضربان صريح وكناية. الطلاق له تقسيمات كثيرة، كل قسم باعتبار من الاعتبارات. كل قسم من هذه من أقسام الطلاق هو باعتبار من الاعتبارات. فالطلاق هنا ينقسم من حيث الصيغة إلى صريح وكناية، ويأتينا أيضا الطلاق من حيث الحكم الشرعي في وقوعه عند التلفظ به، ينقسم إلى طلاق سني وبدعي وما ليس بسني ولا بدعي. وكذلك الطلاق ينقسم إلى الطلاق الرجعي والطلاق البائن، والطلاق البائن ينقسم إلى البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى. فلذلك له تقسيمات كثيرة باعتبارات مختلفة. هذا التقسيم إذن هو من أهم تقسيمات الطلاق، ولذلك آثرها المصنف في كتابه هذا المختصر المؤلف للمبتدئين. فقال الذي يريد أن يعرف شيئا عن أحكام الطلاق، التقسيم المهم هو إنه الطلاق ينقسم على قسمين: الطلاق الصريح والطلاق الكناية. وهذا قلنا تقسيم من حيث الصيغة التي يتلفظ بها المطلق، لأن الطلاق عندنا في الشريعة الإسلامية لا يكون إلا بيد الرجل. المرأة مهما تتلفظ من ألفاظ الطلاق لا يترتب على كلامها أي حكم شرعي. مثلا قالت لزوجها: أنت طالق، أنت تحرم علي، وما شاكل ذلك. هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر. الطلاق زمام الأمور، جعل الشرع الكريم زمام الأمور بيد الرجال، والسبب لأن الرجل جانب العقل عنده يغلب على جانب العاطفة. فلذلك هذه مسائل تحتاج إلى عقل وإلى تأني وإلى ترون. الطلاق ضربان صريح وكناية. الطلاق الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق، وهذا من أحكامه الصريح أنه لا يحتاج إلى نية، فقط يحتاج إلى قصد اللفظ. يعني كيف؟ عندنا مثلا النائم، إذا نائم فاقد الوعي وقال لفلانة زوجتي طالق، هذا ما يترتب عليه أي حكم شرعي لأنه لم يقصد اللفظ. وكذلك رجل إذا كان في البنج العام، وهو في البنج العام بعد ما أفاق قال إنه زوجتي فلانة طالق أو خاطبها قال لها أنت طالق، هذا لا يقصد اللفظ فبالتالي لا يقع طلاقه. لكن إذا كان قاصد لللفظ فهنا يقع الطلاق حتى وإن لم يقصد المعنى، حتى لو كان هازلا، يعني في مثلا الهزل في الملاطفات، وإذا به يمازح الزوجة يقول لها فلانة أنت طالق، خلاص وقع هذا الطلاق، لأن يعني ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، إحدى هذه الثلاثة هو الطلاق. الطلاق الصريح يكون بثلاثة ألفاظ مذكورة في القرآن الكريم، اللي هي الطلاق، يعني يقول لها أنت طالق أو أنت مطلقة، والفراق مثلا أنت مفارقة أو فارقتك، والسراح أنت مسرحة أو سرحتك. هذه ثلاثة ألفاظ صريحة في الطلاق، من قصد اللفظ بها وكان بكامل قواه العقلية تقع عليه الطلقة حتى لو ما كان قاصد للمعنى، حتى لو كان في حالة الهزل. نأتي إلى طلاق الغضبان. طلاق الغضبان العصبي يقع أو ما يقع؟ الجواب يقع، طلاق الغضبان يقع إلا إذا وصل فيه الغضب إلى حد لا يعرف من أمامه، لا يعرف يمينه من شماله، يعني فقد الوعي. في هذه الحالة الطلاق لا يقع، لأن حكم اللي ذكرناه قبل قليل في البنج العام مثلا نفس الحكم، فلا يقع طلاقه. أما مجرد غضب وحالة عصبية لا، هذه توقع الطلاق. قال ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية، لا يفتقر أنه ينوي الطلاق، وإنما حتى لو لم ينوي الطلاق بهذه الألفاظ الثلاث يقع الطلاق. والكناية، إذن الطلاق من حيث الصيغة إما صريح وإما كناية. الكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، مثلا قال لزوجته كما في اللهجة العراقية عندنا، أنت بعد ما تصيري لي زوجة، ما تصيري لي مرأة، هذا لفظ كناية، إذا قصد به ونوى به الطلاق وقع طلاق، وإذا كان ما قصد الطلاق فلا يقع ولا يترتب عليه أي حكم شرعي. أو مثل قال لها اذهبي إلى أهلك ولا أريد أن أراك بعد اليوم أو لن أراك بعد اليوم، هذه وأمثالها باختلاف اللهجات والاستعمالات هي من أقسام الطلاق الكنائي الذي يفتقر ويحتاج إلى النية. من هنا قال ويفتقر إلى النية. والرجل نأخذ بكلامه، إذا قال أنا ما كنت أقصد الطلاق خلاص، لأن هو صاحب الموقف وهو صاحب اللفظ وهو صاحب النية وكلامه مقبول. قال والنساء فيه ضربان، هذا الآن تقسيم ثاني للطلاق. التقسيم الأول صريح وكناية، التقسيم الثاني هو تقسيم إلى السنة، الطلاق السني والطلاق البدعي. والنساء فيه يعني في الطلاق على نوعين، على ضربين، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، يعني يكون طلاقها يوصف بأنه طلاق سني أو طلاق بدعي، والقسم الآخر لا يوصف بأنه سني وبدعي. فلذلك بهذا الاعتبار يقولون الطلاق سني وبدعي، وما ليس بسني ولا بدعي. طيب، متى يكون الطلاق سني؟ يكون الطلاق سني عندما يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه، والبدعي إذا طلقها في الحيض أو إذا طلقها في طهر جامعها فيه. فلاحظوا هنا عندنا مسألة الحيض أساسية في التقسيم إلى السني والبدعي، لذلك قال وهن ذوات الحيض، يعني المرأة التي تأتيها العادة الشهرية، تأتيها الدورة الشهرية، طلاقها يوصف بأنه سنة وبدعة. أما إذا لم تكن تأتيها الدورة الشهرية، مثلا كانت صغيرة، رجل عقد على بنت على سبيل المثال ولم تدخل في الحيض بعد، لم تحض بعد، لكن قابليتها، قابلية جسمها، ممكن معاشرتها معاشرة جنسية، فهذه العقد عليها جائز، وكذلك الدخول أيضا جائز. بهذه الحالة إذا بعد الدخول طلقها وهي لم تحض بعده، هذه طلاقها لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة. كذلك عندنا المرأة التي وصلت إلى سن اليأس، يعني كبرت في العمر وانقطع عنها الحيض، إذا طلقها زوجها فهذه أيضا طلاقها لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة. فقال ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض. طيب، ذوات الحيض، والقسم الثاني عندما قال هنا وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، اللي هي الصغيرة، معنى الصغيرة يعني التي لم تحض بعد كما ذكرت قبل قليل، والآيسة التي كبرت في العمر وانقطع عنها الحيض، وكذلك الحامل، المرأة الحامل إذا طلقها زوجها في الحمل فهنا هذا الطلاق لا يوصف بأنه سني ولا بدعي. ومما شاع عند كثير من الناس اليوم أنه طلاق الحامل لا يقع، وهذا خطأ فاحش، خطأ كبير. الطلاق الحامل يقع بإجماع المسلمين، طلاق المرأة في حملها يقع، ولذلك هنا نحن لا نتكلم أن الطلاق على الحامل يقع أو لا يقع، لا، وقوع الطلاق على الحامل أمر نحن انتهينا منه، هذا مسلم، لكن نتكلم أن طلاق الحامل لا يوصف بأنه ماذا؟ بأنه سني أو بدعي. إذن ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. اللي في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض، المرأة التي جاءتها الدورة الشهرية. فالسنة متى يكون الطلاق سني؟ وهنا عندما نقول طلاق سني يعني طلاق حصل ووقع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الصحيح، ليس المقصود هنا بالسني يعني يكون الرجل مأجور بهذا الطلاق، لا، هذا موضوع آخر، وهذا تقسيم آخر للطلاق، أنه الطلاق أحيانا قد يكون واجبا، قد يكون مسنون، قد يكون حرام، قد يكون مكروه، وقد يكون مباح، هذا موضوع ثاني. عندما نقول طلاق سني يعني طلاق وقع على السنة والنهج النبوي الشريف، وهذا الطلاق لا إثم فيه. والطلاق البدعي، من اسمه بدعة يعني معناته شيء محرم، هذا وقع على خلاف النهج النبوي الذي أباحته الشريعة الإسلامية، وبالتالي يكون فيه إثم. ولا نفهم من هذا الكلام أنه كل شيء لم تأتي به السنة هو بدعة، لا، وإنما هنا تخصيص هذا المصطلح لهذا المعنى، طلاق سني طلاق بدعي، سنة يعني موافق للشرع، بدعي يعني مخالف للشرع، لكن اختاروا هذه المصطلحات، اختاروا لفظ السنة في الطلاق الموافق للشرع والبدعي فيما خالف الشرع. وأصل التسمية كما قلت لكم جاءت من أنه على نهج سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أي على طريقته. طيب، فالسنة الطريقة الشرعية إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه أو غير مجامع فيه، أيضا يجوز أن يوقع الطلاق، ومجامع بفتح الميم هو أولى من الجانب اللغوي، أيا كان أن يوقع الطلاق في طهر، هذا الطهر لم يجامع فيه زوجته، يعني انقطع عنها دم الحيض، وبعد ما انقطع عنها دم الحيض طلقها، هذا هو الطلاق السني. والطلاق البدعي، والبدعة أن يوقع الطلاق في حالتين، في صورتين، أولا إما في الحيض، وثانيا أو في طهر جامعها فيه. إذا أوقع الطلاق في الحيض هذا الشيء حرام. لماذا حرام؟ حرام لأنه سيطيل العدة على الزوجة. ما معنى يطيل العدة على الزوجة؟ بعد الطلاق هناك عندنا مدة، فترة المرأة لا يجوز لها أن تتزوج، تسمى هذه الفترة بالعدة، وهذه العدة عندما تحسب تحسب من بداية الطهر، فأيام الطلاق لا تحسب من ضمن، عفوا، أيام الحيض إذا طلقها في الحيض، أيام الحيض لا تحسب من ضمن العدة. إذا نفهم من هذا الكلام أن الطلاق البدعي يقع ولا ما يقع؟ الطلاق البدعي يقع لكن مع الإثم. إذا الطلاق في السني يقع وفي البدعي أيضا يقع، في السني يقع من غير إثم، في البدعي يقع مع الإثم. البدعي إذا له حالتان، الأولى أن تكون المرأة في زمن الحيض. قلنا الحكمة من ذلك حتى العدة ما تصير طويلة، مثلا هو طلقها في وقت الحيض، عندما تحسب العدة تحسبها من بداية الطهر، أيام الحيض لن تحسب من العدة، لذلك زمن العدة سيطول عليها. طيب، وإذا طال عليها زمن العدة يعني ما الذي سيحصل؟ الجواب أنه المرأة من حقها بعد العدة مباشرة أن تتزوج، وهذا هو الوضع الصحيح الشرعي، أن المرأة إذا طلقت المفروض يسعى في زواجها، ربما حياتها ما مشت مع هذا الرجل تمشي مع رجل آخر. وكذلك إذا ترملت وتوفي زوجها يفترض أنه بعد العدة مباشرة نسعى في تزويجها، على خلاف ما موجود الآن في مجتمعاتنا أنه المرأة كأنه عيب بعد الطلاق أن تتزوج مباشرة، والحقيقة هذا ليس بعيب، والعيب ما عابه الشرع. إذا البدعة أن يوقع الطلاق في الحيض، وهذه هي الحكمة، أو في طهر جامعها فيه. طيب، إذا طهر جامعها فيه هنا ما هي الحكمة؟ الحكمة في ذلك، أعظم حكمة في ذلك، أنه إذا جامعها في الطهر لربما يكون حصل هناك حمل، بالتالي إذا طلقها بعد هذا الجماع وهو لا يعلم بوجود الحمل، هنا قد يندم ندم لا يستطيع أن يتداركه فيما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة. فلذلك هذه أشياء وضعت للمصلحة، لم توضع بشكل اعتباطي، وإنما فيها مراعاة للمصلحة. قال: وضرب، القسم الآخر، ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع أصناف من النساء. ما معنى ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة؟ يعني أي وقت إذا راد يطلقها فله الحق في ذلك ولا إثم في إيقاع الطلاق. وهن أربع أصناف من النساء، بالحقيقة هي أكثر من أربعة، لكن على ما موجود في هذا المتن أربع نساء ذكر فقط. الصغيرة تكلمنا عنها، الآيسة تكلمنا عنها، الحامل معروفة، والمختلعة المرأة في الخلع لا يشترط أن تكون ماذا؟ أن تكون في طهر لم يجامعها فيه. المختلعة أخوتي الكرام الأفاضل، ما ننسى المختلعة، هذا موضوع الخلع اللي أخذناه في السابق عندما تكلمنا عن الخلع، فصل في أحكام الخلع. المختلعة يعني المرأة التي خالعت زوجها، اللي قلنا عليه يكون مقابل مبلغ من المال. فهنا المرأة في الخلع لا فرق أن تكون في الحيض أو لا تكون في الحيض، المختلعة. لاحظوا، ربما تسألون هذا السؤال، طيب المرأة في الخلع حتى لو كانت في الحيض أيضا لا يوجد هناك إثم وحرمة عندما تنفصل عن زوجها بالمخالعة؟ الجواب نعم. طيب لماذا؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أنه في الخلع المرأة هي طالبة الانفصال من زوجها، فلذلك هي تريد أن تتخلص من الزوج بأسرع وقت ممكن. وهنا لا يهمها إذا كان في الحيض أو في طهر جامعها فيه، لأنها لا تهتم لهذه الأمور، والزوج موافق على هذا الشيء، فلذلك الخلع هو جائز في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه. هنا المصنف رحمه الله تعالى أتى بعبارة موهمة، قال: والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج. يعني نفهم من هذه العبارة أنه إذا حصل الدخول فالحكم أنه يكون حكمها حكم المطلقة، لكن الأمر ليس كذلك. هذه العبارة عبارة موهمة، والمعلومة الصحيحة في ذلك إنه المختلع سواء دخل بها أو لم يدخل بها. لذلك يعني ربما هناك نسخ أخرى فيها واو بين المختلع وبين التي لم يدخل بها الزوج. وعلى هذا يكون العدد خمسة وليس أربعة: الصغيرة، الآيسة، الحامل، المختلعة. المختلعة يعني معناتها سواء كان قبل الدخول بعد الدخول، والتي لم يدخل بها الزوج. وهذه معلومة صحيحة، يعني فعلا هذا قسم مستقل. الزوجة قبل الدخول إذا طلقها زوجها فهذا الطلاق أيضا لا يوصف بأنه سني ولا بدعي، لأنه قبل الدخول، فهنا لا يشترط أنه تكون من ذوات الحيض، لأنه لم يحصل ولم يتم الدخول الشرعي، يعني لا يوجد هناك خوف وخشية أن يكون حمل عند الزوجة، لأن أصلا ما يوجد هناك دخول شرعي. وكذلك فيما يتعلق بالعدة، الزوجة قبل الدخول إذا طلقها الزوج ليس عليها عدة أصلا. انتبهوا إلى هذه المسألة المهمة. الزوجة قبل الدخول، رجل الآن عقد على امرأة، وقبل الدخول الشرعي قبل الجماع قبل الاتصال الجنسي طلق هذه المرأة. هذه المرأة مباشرة بعد الطلاق تستطيع أن تتزوج، يعني مباشرة هذا الرجل طلقها بعد 5 دقائق يأتي الولي ويأتي زوج جديد وشهود وتتزوج من رجل آخر، ليس عليها عدة. فلذلك هذه العبارة لو كانت هكذا كان يستقيم المعنى، وهن خمس وليس 4، صغيرة آيسة حامل مختلعة والتي لم يدخل بها الزوج، أيضا هذه طلاقها لا يوصف لا بسنة ولا ببدعة، وعلى هذه النسخة الموجودة عندنا المعنى لا يستقيم، لأنه ظاهر العبارة أنه المختلعة التي لم يدخل بها الزوج. طيب إذا مختلعة ودخل بها الزوج، معنى هذا يفهم من مفهوم المخالفة أنه هنا الطلاق يعني يوصف بأنه سنة وبدعة، وليس الأمر كذلك. وصلنا إلى قوله فصل فيما يملك من التطليقات، هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والآن مراجعة لموضوع الطلاق. الطلاق تعريفه حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه من الألفاظ الصريحة التي لا تحتاج إلى نية، أو الكناية التي تحتاج إلى نية. وأركانه 3: مطلق، مطلقة، وصيغة. هذا بما يتعلق بمستوى هذا المتن، لكن هناك لا شك في الكتب المتقدمة يزيدون على ذلك 2 ركنين. هذه الأركان 3 فيشترط في المطلق اللي هو الزوج التكليف والاختيار، لذلك المكره لا يقع طلاقه، التكليف مثل المجنون لا يقع طلاقه. ويشترط في المطلقة المرأة المطلقة قيام الزوجية عند التطليق، لاحظوا هذا موضوع مهم جدا، قيام الزوجية عند التطليق. لذلك أذكر هناك من سألني سؤال قبل فترة ليست بالبعيدة، قال إذا رجل قال لفتاة، قال لها إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها بعد ذلك، هل يقع عليه الطلاق؟ الجواب لا، لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه أثناء النطق لم تكن زوجة له، قيام الزوجية عند التطليق. ويشترط في الصيغة لفظ يدل على الفراق، سواء أكان صريحا أو كناية. واللفظ الصريح طلاق، صراح، فراق، هذا لا يحتاج إلى نية. الكنائي كل ما يحتمل الطلاق وغيره، الحقي بأهلك، هذا يحتاج إلى نية ليقع. الطلاق قسمان، جائز ومحرم. لاحظوا هذا تعبير آخر وهو سديد، يعني الجائز يقصد به الطلاق السني، والمحرم هو الطلاق البدعي. فالجائز أن يقع في طهر لم يجامعها فيه، المحرم أن يقع في حيض أو طهر جامعها فيه. الأحكام اللي تعتري الطلاق 5 أحكام حسب ما مذكور في هذا الكتاب. أولا أنه الحر يملك 3 تطليقات، هذا الموضوع يأتينا في الدرس القادم، نتركه إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، لأنه ما نسبق الأحداث. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.